وصلى الله وسلم على من تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إخوة العقيدة، إخوة الإيمان، أحييكم بتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله تبارك وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على ما من به من هذه الفرصة الطيبة للقاء بهذه الوجوه الخيرة التي أسعد برؤيتها هذه الليلة. ثم إنني أشكر إخوتي في هذا المركز الصيفي وإخوتي الفضلاء في الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم على حسن الظن وعلى الحرص في تهيئة هذا اللقاء. والموضوع الذي نحن بصدده أيها الأحبة موضوع يتعلق بأصول ديننا وبعقيدتنا، ذلكم هو الإيمان بالقضاء والقدر. ويكفي القضاء والقدر شرفا والمؤمنين به أنه أهم قضية تميز أو يميز بها بين المؤمن والكافر بعد شهادة التوحيد. الإيمان بالقضاء والقدر فرق ما بين المسلم والكافر أيها الأحبة، فإن الله تبارك وتعالى قد أنقذنا بسيد الأنام صلى الله عليه وسلم فجاء بدين أخرجنا به من جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأوهام والخزعبلات إلى نور العقيدة وصفاء التوحيد. لما كانت الأمة في جزيرة العرب على ما فيها من جلد وما فيها من خشونة وشجاعة يصرفها عن أمرها عن سفرها عن بيعها طائر يطير، إن أخذ ذات اليمين تفاءل بهذا الطائر وإن أخذ شمالا دمر عليه ما يريد أن يفعله في حياته. فجاء الله بهذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه ليضع به أصول الإيمان التي منها الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. والقضاء والقدر أيها الأحبة يشرح قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور يا غلام اتق الله، إلى أن قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، جفت الأقلام ورفعت الصحف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالقضاء والقدر أيها الأحبة هو الذي رفع تلك النفوس العظيمة فخاضت معارك الحياة ومعارك الجهاد غير هيابة ولا وجلة، آمنت إيمانا خالط بشاشة القلوب أن الأخطار لا تقرب الموت وأن الصحة ولو كانت في عروش وبروج مشيدة لا تبعد الموت وأن الإنسان له أجل محدد محتوم لا يتقدم ثانية ولا يتأخر بضعة ثانية. هذه القضية لها وضوحها ولها مسائلها، غير أني أحببت أن أتحدث الليلة في مفهومين مغلوطين لم تنطني هذه المفاهيم المغلوطة على العامة فحسب وإنما على بعض طلاب العلم مع الأسف الشديد. وأخذ كثير من الناس يتصورون مسائل القضاء والقدر على أنه مسألة أشبه ما تكون بسيف مصلت على رقبة الإنسان وليس له أي مسؤولية وليس له أي حول ولا طول ولا عمل ولا أي مسلوب الإرادة مسلوب المشيئة إلى آخر هذه الترهات التي سأكشف عنها إن شاء الله. وإذا وصل الانحراف في أمور العقيدة إلى الأساسيات من أركان الإيمان وأركان الإسلام فهنا مكمن الخطر. إن هذا الركن من أركان الإيمان تولى الله تبارك وتعالى ورسوله عليه صلوات الله وسلامه الشرح والبيان له على أتم صورة، وليس جهل الناس لهذه القضية دليل على هذه المفاهيم السقيمة، بل الأدلة تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أولا من المفاهيم المغلوطة أن الناس يتصورون أنه لا إرادة لهم ولا فعل ولا مشيئة، وإنما هم كما يقول الجبرية وهي أحد الفرق الضالة في هذه القضية كالريشة في مهد الريش. ولو رجعنا إلى سيرة الأخيار وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن لديهم من الصراحة في مناقشة قضايا العقيدة والأحكام والأخلاق الشيء العظيم والعظيم. هناك حديث واحد لو تأمله كل مؤمن لما بقي في نفسه لجاجة من القضاء والقدر، فإن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه سؤالا صريحا في هذه القضية، فقالوا يا رسول الله هل عملنا فيه أمر قد فرغ منه أم في أمر مستأنف؟ يعني هل عرف أصحاب الجنة من أصحاب النار؟ فما يبقى للعمل قيمة؟ أما القضية أنه ممكن أن نعمل ونستأنف عملنا؟ يا رسول الله هل العمل في أمر قد فرغ منه أم في أمر مستأنف؟ فأجاب الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه بقوله بل في أمر قد فرغ منه. الصراحة المعهودة أيها الأحبة في نفوس الصحابة لا تعرف المجاملة ولا المداهنة، فقالوا له يا رسول الله، يعني كأنهم يقولون ما دام الأمر أنه على ما قلت في أمر قد فرغ منه، قالوا فعلى ما العمل إذن؟ انتبه معي لهذا الحديث، وأنا أرجو أن ننتبه أن موضوع المحاضرة حساس جدا، فأرجو أن ما واحد يشرد ذهنه ويروح للخضر ولا لراس تنورة ولا للقطيف ولا لأي محل وبعدين يرجع بعد ربع ساعة ويأخذ من كلامي كلمتين ثم يخرج ويقول فلان حاضر في مدينة العمال ويقول كذا وكذا وأنا ما قلت. هذه قضية تختلف عن المحاضرات العادية، حضرات أخرى قد تكون في مجال وعظ في مجال حد في مجال، لكن هذه قضية زلت فيها أقدام وأقلام. انتبهوا، وإن العبد ليقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في قهر جهنم سبعين خريف، والذي يقول على الله بلا علم قرن فعله بفعل المشركين في كتاب الله يوم قال الله تبارك وتعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم مقرون بماذا؟ بالشرك. فلا يتكلم أحد في هذه القضية أو يشغل فكرة في موضوع ثم يأخذ طرف من كلام ثم يبدأ يقول على الله وعلى رسول الله ما لم يقل الله ولا يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك موضوع المحاضرة تخصصي أكثر منه عام، وسأسمح إن شاء الله في الأسئلة بمناقشة ما يجد حول هذه القضية. قالوا يا رسول الله هل العمل في أمر قد فرغ منه أم في أمر مستأنف؟ قال بل في أمر قد فرغ منه. قال قالوا فعلى ما العمل إذن؟ يعني ويش الفائدة من عملنا؟ انتبه للإجابة، مثل ما أنك عرفت السؤال اللي وجه من الصحابة، انتبه إلى إجابة الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. أول ما بدأ بصيغة الأمر، أول ما بدأ بصيغة الأمر، لما يقول رئيسك المباشر قم افعل الأمر الفلاني، ايش تقتضي هذه الصيغة؟ أن تنفذ أمره ولا لا تنفذ أمره؟ ها؟ تنفذ أمره. إذا الأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. التفت إليهم فقال صلوات الله وسلامه عليه اعملوا. إذا وجهت الطاقة لماذا؟ لأي شيء؟ للعمل. قال اعملوا، ثم أخذ يشرح ويبين، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فيسروا لعمل أهل السعادة وبعمل أهل السعادة يعملون. ما اكتمل الكلام الآن؟ ثم قرأ عليهم الآيات التي تتلونها في سورة الليل والليل إذا يغشى، قرأ عليهم قول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. من الذي قام بهذه الأفعال الثلاثة؟ الإنسان. من الذي أعطى؟ الإنسان. ومن الذي اتقى؟ الإنسان. ومن الذي صدق بالحسنى؟ الإنسان. الأفعال هذه قام بها الإنسان بإرادته واختياره ولا مجبور؟ بإرادته واختياره، لأنه ممكن يجي واحد شقي ويقول لا، لن أصدق بالحسنى ولن أعطي ولن أؤمن. يوجد مؤمن يوجد كافر. إذا الذي قام بالأعمال الثلاثة من هو؟ فعل الإنسان أولا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ثلاثة أعمال قام بها العبد، جاء فعل الرب نتيجة فعل العبد. فسنيسره لماذا؟ لليسرى. ثم قال وأما أهل الشقاوة فيسر لعمل أهل الشقاوة وبعمل أهل الشقاوة يعملون. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. من الذي قام بالثلاثة الأعمال المشينة؟ الإنسان. جاءت النتيجة الربانية، فصلوا يسروا لأي شيء بعصرة. إلى العمل، الله خلق الإنسان وله إرادة، وخلقه وله مشيئة، وخلق له عقلا، وبين له دروب الخير ودروب الشر. فالإنسان بفعله وبإرادته يعلم أن هذا أمر خير فيأتي، ويعلم أن هذا أمر شر فيأتي. ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا هل العمل في أمر قد فرغ منه أم في أمر مستأنف؟ قال بل في أمر قد فرغ منه. البعض يفهم أنه جبر وقصر للعباد، لا، هنا المفهوم خاطئ. لما قال بل في أمر قد فرغ منه يقصد صلوات الله وسلامه عليه ما سبق في علم الله. فإن علم الله كما ورد في الحديث الصحيح أنه من قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة علم ما العباد عاملون، وعلم من هم أهل السعادة ومن هم أهل الشقاوة. فهل علمه السابق سبحانه وتعالى دليل على قصرنا وجبرنا؟ أبدا. لو كان المعول عليه ما سبق في علم الله ما كان لخلق العقل قيمة، ولا كان لإرسال الرسول قيمة. لو أننا مجبورين ما كان في داعي للعقل، ولا في داعي أن يجينا رسول ويقول هذا طريق الخير وهذا طريق الشر. لو أننا مجبورين وليس لنا إرادة وليس لنا اختيار، ما أرسل الله لنا رسول ولا خلق لنا عقول ولا أمرنا بإتيان الخير وتجنب الشر. فالذي سبق في علم الله هو ما سبق في علمه تبارك وتعالى من علم رباني بمعرفة من هم أهل السعادة ومن هم أهل الشقاوة. وليس، وقد أجمع أهل العلم على ذلك كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ حافظ الحكمي، أجمعوا أنه لا يحتج بالعلم السابق على أفعالنا. واضرب لكم مثال يقرب المسألة، والله لا يضرب له المثل سبحانه وتعالى، لان له المثل الاعلى في السماوات والارض، لكن اقولها من باب تقريب الافهام، لان احيانا قد يكون في الجالسين ناس ليسوا طلبة علم، ونحن مأمورون ان نخاطب الناس بما يفهمون. لو انني اعلم ان الاخ الكريم على عطش تام ويريد ماء، والماء بجواره، هل علمي بعطشه يمنعه من اتيان الماء والشرب؟ اجيبه. اذا علمي لا يمنعه، ان شرب فهو الذي شرب، وان لم يشرب فهو الذي فعل هذا الامر. هذا في محيط البشر، لكن في محيط الذي يعلم السر واخفى واعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبق في علمه، لان العليم بما في النفوس والعليم الذي احاط علمه بكل صغيرة وكبيرة سبق في علمه من الذي سيطيع الرسل ويتقي، ومن الشقي الذي سيكذب ولا يؤمن. فليس الاحتجاج بالعلم السابق دليلا على قصرك واجبارك. هذه قضية احببت ان انبهها، ولذلك من يتأمل صورة والليل اذا يغشى ويراجع تفسيرها في تفسير الحافظ ابن كثير وتفسير الحافظ ابن جرير الطبري وتفسير الامام ابن ابي حاتم سيجد كلاما شافيا في هذه القضية. لعل اخطر من هذه القضية، لانها قد تكون فيها وضوح، اخطر من هذه القضية المفهوم الغلط الثاني الذي ساعرض لكم اياه الان. هذا المفهوم يتحمل وزره بعض طلبة العلم الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، او الجهال الذين لا يعلمون عن امور الدين شيئا ثم يقولون على الله ما لا يعلمون، يستشهدون باحاديث، ولعل اشهر حديث عندهم حديث ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة الا شبر، وفي رواية ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار، وان العبد لا يعمل بعمل اهل النار حتى لا يبقى بينها وبينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخل الجنة. الحديث طبعا حديث صحيح، لكن العقول التي تذكر هذا الحديث للناس عقول جرفت الناس عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني كأن القضية عفو الخاطر، واحد محسن ومتقي وبعدين كذا نطشة يلا حولوه على جهنم، وواحد فاسق ماجن طول حياته معربد وبعدين بعفو الخاطر بجرة كرم يلا حولوه على الجنة. إن لم يكن هذا الفهم هو الظلم بحينه، فأي ظلم؟ وحتى تنتبهوا معي أتيت لكم بنص للحافظ ابن القيم رحمة الله عليه عالج هذه القضية بعلاجا شافيا كافيا، فأرجو أن تسمعوا معي النص. أولا، هؤلاء الذين يفهمون هذا الفهم سماهم الحافظ ابن القيم الجهال بالله. الجهال بمن؟ بالله تبارك وتعالى، يجهلون حقيقة الله وحقيقة مراده. يقول رحمة الله عليه: الجهال بالله يبغضون الله الى خلقه. شوف كلام ابن القيم، هو رجل بالمناسبة اوتي قلما سيان، واوتي عبارات واسلوب ادبي رائع جدا. يقول: الجهال بالله يبغضون الله الى خلقه، ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد اليه بطاعته من حيث لا يعلمون. واليك هذا المثال من صنيع هؤلاء الجهال. هم مثلا يقررون في نفوس الضعفاء ان الله لا تنفع معه طاعة وان طال زمانها وبالغ العبد واتى بظاهره وباطنه فيها. يعني هو الان سيشرح كلامهم في قريب نصف صفحة، انتبه كل رعب لما يأتي الرد ساقول لكم الان سيرد، انتبه معي كيف يصور الفكرة المغلوطة. قال: ويصورون للناس ان الله لا تنفع معه طاعة وإن طال زمانها وبالغ العبد وأتى بها بظاهره وباطنه، وأن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكره، بل شأنه سبحانه أنه يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى المأخور، ومن التوحيد إلى الشرك، ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر، ويروون في ذلك آثارا صحيحة لم يفهموها. شوف الآثار صحيحة لكن الآفة جت من الفهم. ويروون في ذلك آثارا صحيحة لم يفهموها وباطلة لم يقلها المعصوم صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن هذه حقيقة التوحيد، ويقولون على ويستدلون على ذلك بقول الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل، ويستدلون بقوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ويستدلون بقول الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ويقيمون إبليس حجة لهم على هذه المعرفة، وأنه كان طاووس الملائكة، وأنه لم يترك في السماء رقعة ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة أو ركعة، لكن جنح عليه جاني القدر وسطى عليه الحكم فقلب عينه الطيبة وجعلها أخبث شيء، حتى قال بعض عارفيهم إنك ينبغي أن تخاف الله كما تخاف الأسد الذي يثب عليك بغير جرم منك ولا ذنب أتيته. ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا كله مبني على أصلهم الباطل. سيبدأ يرد الآن. الآن صور الفهم وصور الأدلة، لأن الأدلة في ذاتها صحيحة لكن الفهم اللي سيقول فهم ماذا؟ غلط. قال وهذا كله مبني على أصلهم الباطل، وهو إنكار الحكمة والتعليل في أفعال الله، وإنكار الأسباب ومسبباتها، وإنكار أن الله لا يفعل لحكمة ولا لسبب، وإنما يفعل بمشيئة مجردة من الحكمة والتعليل والسبب، وأنه يبين الآن وجهة نظرهم، وأنه يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته أشد العذاب وينعم أعداءه وأهل معصيته في جزيل الثواب، وأن الأمرين بالنسبة إليه سواء. سيبين الآن هذا الفهم السقيم الذي ساقه ما الذي ينبنى عليه. قال فإذا رجع العامل إلى نفسه، يعني الذي يعمل الخير أو الشر، فإذا رجع العامل إلى نفسه قال من لا يستقر له أمر ولا يؤمن له مكر كيف يوثق بالتقرب إليه، وكيف يحول على طاعته واتباع أوامره وليس لنا سوى هذه المدة اليسيرة، فإذا هجرنا فيها اللذات وتركنا الشهوات وتكلفنا أثقال العبادات وكنا مع ذلك على غير ثقة منه أن يقلب علينا الإيمان كفرا والتوحيد شركا والطاعة معصية والبر فجورا ويديم علينا العقوبات كنا خاسرين في الدنيا والآخرة. فإذا استحكم هذا الاعتقاد الفاسد في قلوبهم وتخمر في نفوسهم ساروا إذا أمروا بالطاعات وهجر الملذات بمنزلة إنسان يقول لولده، انتبه للمثال حتى يوضح لك القضية، بفعلهم هذا ساروا بمنزلة إنسان يقول لولده معلمك يعني أستاذك معلمك إن كتبت وأحسنت وتأدبت ولم تعصه ربما أقام لك حجة وعاقبك، وإن كسلت وبطلت وتعطلت وتركت ما أمرك به أستاذك ربما قربك وأكرمك. فيستقر في قلب هذا الصبي ما لا يثق بعده إلى وعيد المعلم على الإساءة ولا وعده على الإحسان. وبهذا يفلس هذا المسكين من اعتقاد كون الأعمال نافعة أو ضارة، فلا بفعل الخير يستأنس ولا بفعل الشر يستوحش. يبدأ نقد ابن القيم الآن وهل في التنفير عن الله وتبغيضه الى عباده اكثر من هذا؟ الناس الذين فهموا هذا الفهم، هل هناك جريمة اكبر من جريمتهم؟ ناس كرهوا ان الله الى عباده، ويصورون ان الله ممكن ان يسطح على المتقي فيحوله الى جهنم، وممكن ان يأخذ الفاجر الكافر ويدخله الجنة. هل يبقى عند الناس ثقة بالاسلام بعد هذا الفهم السقيم؟ اجيبوا ابدا. يقول لك ما دام اني انا ممكن اروح على ما يقولون العامة، اروح في الطوشة يلا كذا جرة كرم على جهنم، وانا اجل ايش الفائدة اني اعمل الصالحات واعمل الخير؟ يلا خليني ارجع بالملذات وهي المسألة حق خاطر والا جرة كرم. هنا الخطورة، خطورة الفهم السقيم. ما يبقى عند الانسان شعور بلذة الطاعة ولا وحشة من معصية. يقول ابن القيم هل هناك جريمة اعظم من هذه الجريمة؟ الذين يصورون الله بهذا الجور وبهذا الظلم. اسمع الان الى نقدها رحمة الله عليه، والى تقويمه، والى تصويبه، والى اعطائه لنا المفهوم الصحيح لهذه القضية. يقول وهل في التنفير عن الله وتبغيضه الى عباده اكثر من هذا؟ ولو اجتهد الملاحدة على تبغيض الدين والتنفير عن الله لما اتوا باكثر من هذا. وصاحب هذه الطريقة يظن انه يقرر التوحيد والقدر ويرد على اهل البدع وينصر الدين، ولا عمر الله ان العدو العاقل اقل ضررا من الصديق الجاهل. وكتب الله المنزلة كلها ورسله كلهم عليهم صلوات الله وسلامه شاهدة بضد ذلك. الكتب والرسل شاهدة بضد ماذا؟ بضد الفهم السقيم الذي فهموه من هذه النصوص. وكتب الله المنزلة ورسله كلهم شاهدة بضد ذلك، ولا سيما القرآن. فلو سلك الدعاء المسلك الذي دعا الله ورسوله به الناس اليه لصلح العالم صلاحا لا فساد معه. فالله سبحانه، الان يوضح لك القضية، فالله سبحانه اخبر وهو الصادق الوفي، انه يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم باعمالهم، ولا يخاف المحسن لديه ظلما ولا هضما، ولا يخاف بخسا ولا رهقا، ولا يضيع عمل محسن ابدا، ولا يضيع على العبد مثقال ذرة ولا يظلمها، وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. وانه يجزي بالسيئة مثلها ويحبطها. يحبط ماذا؟ السيئة، ويحبطها بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب، ويجزي بالحسنة 10 امثالها ويضاعفها الى 700 ضعف، الى اضعاف كثيرة. وهو الذي اصرح الفاسدين وتاب على المذنبين وهدى الضالين وانقذ الهالكين وعلم الجاهلين وبصر المتحيرين وذكر الغافلين وآوى الشاردين. واذا اوقع عقابا اوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه ودعوة العبد الى الرجوع اليه والاقرار بربوبيته وحقه مرة بعد مرة، حتى اذا ايس من استجابته والاقرار بربوبيته ووحدانيته اخذه ببعض كفره وعتوه وتمرده، بحيث يعذر العبد من نفسه ويعترف بانه سبحانه لم يظلمه وانه هو الظالم لنفسه، كما قال الله تعالى عن اهل النار فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. وقال عنهم انهم قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيد الخامدين. يقول الحسن رحمه الله لقد دخلوا النار وان حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه حجة ولا سبيلا، ولهذا قال عقيبة إخباري عن الحكم بين عباده ومصير أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاء إلى النار، قال ربنا ماذا؟ وقضي بينهم بماذا؟ وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ولما سأله نوح عليه السلام نجاة ابنه أخبر أنه يغرقه بسوء عمله وكفره، ولم يقل إني أغرقه بمحض مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب، بل أخبره أن الله أغرق بسبب ماذا؟ بسبب فعله وكفره لما رفض أن يؤمن بوالده. وقد ضمن الله سبحانه زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله، ولم يخبر أنه يضلهم ويبطل سعيهم، وأخبر أنه لا يضل إلا من؟ إلا الفاسقين الذين ينقضون عهده من بعد ميثاقه، وأنه إنما يضل من آثر الضلال واختاره على الهدى فيطبع حينئذ على سمعه وقلبه، وأنه يقلب قلب من لم يرضى بهداه. وقد أزاح الله سبحانه العلل وأقام الحجج ومكن من أسباب الهداية، وأنه لا يضل إلا الفاسقين والظالمين، ولا يطبع إلا على قلوب المعتدين، ولا يركس في الفتنة إلا المنافقين بكسبهم، وأن الرين الذي غطى به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم، كما قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقال عنهم وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بماذا؟ بكفرهم. وأما المكر الذي وصف به نفسه فهو جزاؤه للماكرين بأوليائه ورسله، فهو عدل ومجازاة. وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة، انتبه موضوع الحديث، وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فإن هذا فيما ظهر للناس، فإن هذا في ماذا؟ فيما ظهر للناس، يعني الطاعة والطواعة اللي انطلعها ما هي من قلب نفاق. إذن الطاعة اللي رآها الناس العبرة بها، ولا العبرة بما وقر في الإيمان وصدقه العمل؟ إذن هذا كان منافق، الرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فهذا فيما يظهر للناس. يقول ابن القيم: ولو كان عملا صالحا مقبولا قد أحبه الله ورضي به لم يبطله عليه. وأما إبليس فقد ظهر ما في قلبه من الكبر والغش والحسد فأبى واستكبر وكان من الكافرين. أيها الأحبة، انتهى نص ابن القيم وهو موجود بتفاصيله في أكثر من 7 صفحات في كتاب الفوائد، وهو مبحث جليل، أنصح طلبة العلم بمراجعة هذا البحث، وخاصة من يتصدرون للتدريس في مواد التوحيد والعقيدة. إن هذا النص الذي أمامنا أيها الأحبة، المفهوم الغلط أبرز فيه أن الله يجور على عباده وأن الله يظلم إلى آخر هذه الترهات التي لو وصف بها عبد لما رضي بهذه الأوصاف. لو أن إنسان موظف عند رئيس دائرة حكومية وهذا الموظف يبذل كل ما يستطيع من حسن الخلق ومن إحسان العمل ومن دقة الدوام ومن حسن الخلق مع المراجعين وأكمل المدة النظامية، ثم فجأة رئيس هذه الدائرة قال حكمت بفصلك من العمل نظرا لما قدمت، الناس بماذا يحكمون على رئيس هذه الدائرة؟ عافيكم من يجيب؟ ظالم. طيب ولو أن إنسان عند نفس هذا رئيس الدائرة إنسان يحضر يوم من الأسبوع ويغيب 5 أيام ولا يأتي كل الساعة 10 ويأتيك إلى العمل بوجه مكفهر ويجلس يقرأ جرائد ويتنرفز في وجوه المراجعين ويعطل معاملات الناس بالأشهر والأيام، ثم فجأة سيادة المدير قال قد أمرت بترقيتك من المرتبة 7 إلى 10 نظرا لما قدمت، بماذا نقول؟ ماذا نقول عن هذا المدير؟ مرتشي أو ظالم؟ ليه؟ الآن الإنسان الذي عمل والذي كل الدائرة تتحدث بإخلاصه وتفانيه تقوم يا ظالم تفصله؟ وهالمجرم ذا خريج المخدرات والبنود، فجاء مباشرة ايش اللي حصل. اذا يتفق الناس في عرضهم والعقلاء ان هذا جور ولا لا جور من رئيس هذه الدائرة. انقل المثل ولله المثل الاعلى الى الفهم السقيم للذين يتصورون القضاء والقدر ان الانسان يعمل الصالحات ويعمل الخير وبعدين فجأة يسوقها الله الى جهنم، وان انسان فاسق مارد فاجر كافر منافق وفجأة حوله الى الجنة. اي ظلم ان لم يكن هذا هو الظلم. تعاليت يا ربي وتقدست عن هذا الفهم السقيم، سبحانك لا اله الا انت، انت الحكيم العليم. الى القضية يا اخوتي، الله لا يضيع عمل عامل. الله من كرمه هو الذي جعل الحسنة بحشر وجعل السيئة بواحدة، وجعل السلطة لملك الحسنات على ملك السيئات. فاذا فعل العبد سيئة قال ملك الحسنات امهله عسى ان يستغفر عسى ان يتوب عسى كذا، فاذا امهل واستمر ولا استغفر قال اكتبها علي سيئة واحدة، واذا فعل حسنة كتبها له بحسنة مضعفة عشر ثم تضاعف الى 700 ضعف. ياتي انسان قليل الفهم والبضاعة في دين الله فيبغض الله الى خلقه ويكره الى الناس حلاوة العمل الصالح، ان هذا من المفاهيم المغلوطة. واما الذين يظهر من خلال الحديث ان العبد يعمل بعمل اهل السعادة وعمل اهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها الذي ذرع، فهذا منافق. اظهر الصلاح واظهر الصلاة واظهر الايمان وقلبه مطمئن الى الكفر والنفاق والعياذ بالله من ذلك. واما ان العبد يعمل بعمل اهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل الجنة، فالامثلة على هذا كثيرة جدا. لو انك تأملت مثلا عمل السحرة، سحرة فرعون، كل عمل مع فرعون صلاح ولا باطل؟ باطل. فلما امنوا من مات منهم بعد الايمان بموسى يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ يدخل الجنة، لان الاسلام يجب ما قبله. فعمل طول حياته بعمل اهل النار فلما اسلم وامن من قلب ادخله الله ماذا؟ ادخل الله الجنة. وغير هذا من القصص كثيرة جدا الامثلة في الكتاب والسنة. اذا نخلص ايها الاحبة الى ان القضاء والقدر هو كما قال حبر هذه الامة هو نظام التوحيد. القضاء والقدر هو نظام التوحيد. العبد يؤمن بان الله تبارك وتعالى قد علم ما انتم عليه من قبل ان يخلقكم ويخلق السماء والارض بخمسين الف سنة، لكنه تبارك وتعالى خلقني ولي ارادة وخلقني عقل يعرف الخير والشر وارسل لي رسول يبين لي الخير والشر وانزل لي كتابا يتلى الى قيام الساعة. فعلى الانسان ان يعمل الصالحات ويتجنب السيئات ولا يركن الى عمله، بل يرجو ويحتقر عمله الصالح في سبيل ان نعم الله عليه وفضله عليه عظيم وكبير جدا. وان الله تبارك وتعالى كما قد ذكر احد السفيانين انه يدخل عباده سبحانه وتعالى ينجيهم من النار بعفوه ويدخلهم الجنة برحمته ويتفاضلون في الجنة بالاعمال. شفت كيف فقه العلماء الربانيين علماء الامة؟ يقول سفيان رحمه الله لقد كان السلف يقولون ان الله ينجي عباده المؤمنين من النار بعفوه ويدخلهم الجنة برحمته ويتفاضلون في درجاتها باعمالهم. واحد عمله يجعل على منزلة كالكوكب الدري، وواحد عمله وهو اخر من يدخل الجنة في قصتها المعروفة الذي يقول يا رب اريد عند باب الجنة واقسم لك ان لا اسألك غيرها، فلما يأخذ ينسى ويطمع في رحمة الله. ولماذا لا يطمع؟ فيطلب الدخول بعد الباب، فاذا دخل بعد الباب ويقسم انه ما عاد يسأل ربي غيرها، فلما يأخذ فترة يقول يا ربي كل عبادك في نعيم وانا بدون نعيم، فيقول الم تقسم لي يا عبدي، ويضحك الله تبارك وتعالى ضحكا يليق بجلاله وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلوات الله وسلامه عليه، ضحك مصرعي هذا الرجل. فقال الله له: أما ترضى عبدي أن يكون لك مثل الأرض ومثلها 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 ومثلها؟ في رواية 5 مرات وفي رواية 10 مرات. آخر من يدخل الجنة، لأنها جنة قال الله عن عرضها ما قال ما أخبرنا عن طولها. والناس يتفقون أن العرض أقصر ولا الطول؟ العرض أقصر. قال الله عن عرضها: جنة عرضها السماوات والأرض، فكيف طولها؟ لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. يجب أن يشمر الصالحون إلى هذه الجنة، وأن يتنافس المتنافسون، وأن يتسابق المتسابقون نحو عمل الصالحات، فإنهم أمام رب كريم عظيم حليم عدل حكم لا يضيع على عامل مثقال ذرة. والله إن من عدل الله أنه لا يضيع على عامل مثقال ذرة، ومن رحمته وكرمه ما وكلنا إلى أعمالنا، بل جاء كرمه الذي يجعل سيئاتنا تنقلب إلى حسنات. يوم أن بين الله في سورة الفرقان عن الذين يتوبون إلى الله توبة صادقة، ماذا قال عنهم بعد أن عفى عنهم؟ قال: فأولئك يبدل، وأنت عارفين التبديل، فأولئك يبدل الله إيش؟ سيئاتهم حسنات. هذا الرب العظيم يجب تحبيبه إلى عباده، يجب أن نحبب ربنا إلى عبادنا وإلى أنفسنا، إلى الناس، إلى عباد الله. يسبق لسان لما قلت عباده، يجب تحبيب العباد إلى ربهم. بغضت الناس إلى الدين، وبغضت الدين والاستقامة إلى نفوس بعض العباد، وصورت الرب تبارك وتعالى بصورة ما أقبلها بشرا يوصف بها. واذكروا المثال اللي ضربته على رئيس الدائرة، ما أقبل بشر والله أن يوصف بهذا الجور والظلم، فكيف برب السماء والأرض وملك الملوك؟ ولهذا مسؤولية عظمى على طلبة العلم أن لا يتكلموا في هذه الأمور وغيرها من مسائل الاعتقاد إلا بعلم وبصيرة. ما الذين ضلوا في قضية القضاء والقدر؟ ضلت القدرية كالمعتزلة وأضرابهم، ولا يزال المعتزلة وجود إلى اليوم، وهم من يسمون أنفسهم بالعقلانيين. ماذا قالت هذه الفرقة الضالة؟ تقول: الله ما له علاقة في أفعالنا. جحدوا علم الله وإرادته ومشيئته والعياذ بالله. الانحراف يقابل بالانحراف. قامت الجبرية كردة فعل لهذه الفرقة الضالة، فقالت: لا، نحن مسلوبي الإرادة، ما لنا لا حال ولا ضر ولا فعل ولا اختيار ولا إرادة. العبد مثل الريشة يحركها الهواء كيف شاء. الهواء إذا مر فيه ريشة ولا ورقة سيحركها الهواء باتجاهه. كذبتم؟ بدأ الله بأفعال العبد قبل أفعاله. قال: من فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى جاءت النتيجة، فصل يسر اليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى هذه أفعال العبد، فصل يسر العسرى. جاء قول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لما وجه رسوله لعمله البشري، قال: وشاورهم. فإذا المشاورة من فعل من؟ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد: فإذا عزمت، من الذي عزم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والفعل فعل من؟ رسول الله وهو بشر. قال: فإذا عزمت فتوكل على الله. فبدأ بقضية عمل الإنسان، وهذه قضية من الوضوح بمكان كبير، لكن مع الأسف يوجد في من أبناء المسلمين ما لا يهتمون بدراسة قضايا العقيدة، وإن درسوها على تتابيت المعاصرين وعلى كتب ناس بضاعتهم من الكتاب والسنة مزجاة، وبضاعتهم من عقيدة أهل السنة مخلخلة. فيحدث ما فقط تفسد عقيدته، يا ليت القضية تعلقت به لكان شره على نفسه، لكن القضية أنه يضل الناس، ومن أعظم الناس من دل الناس على ضلاله. فيأتي إنسان بجهله يبغض الله إلى عباده، ويبين ان الله ظالم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيا اخوتي، اذا هناك مصدر رحيل اليه توسع في ذكر هذه القضايا بما يشفي، وهو شفاء كما سمى صاحبه كتاب الحافظ ابن القيم، واسمه كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. رد فيه على الطوائف الضالة وبين أهمية الإيمان بالقضاء والقدر. وقد قلت في بداية كلامي، الإيمان بالقضاء والقدر هو الذي رفع النفوس المؤمنة إلى تلك النفوس الشجاعة. ومن منا يجهل معارك خالد؟ لما آمن خالد رضي الله عنه بالله ربا وبالإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وآمن بالقضاء والقدر، قام بأفعال الجهاد وحلم أن خوض المعارك لا يقرب الموت. والله ما أبعد تقرقر ابن أبي أن يرد أجله يوم أن جاء أجله، والله ما قرب الموت إلى خالد في أكثر من 100 معركة حضرها، وهو الذي قال: حضرت أكثر من 100 معركة وما في جسدي شبر إلا في ضربة بسيف أو طعنة من رمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. شفت الكلمة العظيمة؟ ليه الضربات؟ ممكن يجي واحد يقول يا أخي الضربة اللي جتك ممكن يتحول الجرح إلى سم إلى سرطان يقضي عليه، ممكن، لأن الله ما قدرها. فالله تبارك وتعالى سبق في علمه مقادير الأشياء وعلمه، يعلم كل عامل وما يعمل من قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة كما في الحديث الصحيح. ولا يحتج، وأكررها للمرة الثالثة، لا يحتج بما سبق في علم الله على أفعالنا، فإن هذه حجة شيطانية. وأختم الحديث بمثال واحد حتى تعلموا أن هذه القضية لا من الوضوح ولا من النصاعة مثل الشمس في كبد السماء. لو أن الذين يحتجون بالقضاء والقدر، لو أنك أخذت إنسان منهم كلما قلت له يا أخي اتق الله قال يا أخي أنا مجبور، لا تزني قال مجبور، لا تسرق قال مجبور. طيب خذ هذا الإنسان وقل أنا أبي أصبع كف على وجهك، قال ليش تصبع لي؟ مجبور يا أخي. أبي أخلق من هنا، قال ليه؟ أنا مجبور يا أخي أخلق. أنا أحطك هنا بالشمس 24 ساعة ولا تذوق لا طعام ولا شراب، لا تموتني بالجوع، مجبور يا أخي. هل سيركن إلي وينفذ كلامي؟ هل هؤلاء المرضى الذين يحتجون بالقضاء والقدر بالمفاهيم المغلوطة يسلمون لو أنك صفعت على وجه الكف؟ والله يبادرك بالكف كفي. ولو قلت له ترى نخليك هنا اجلس في الشمس طوال هذا اليوم ولا تشرب لا ماء ولا تأكل، كله رحنا مجبورين خليك، ما يترك وسيلة من وسائل الصياح والعوير والصراخ، انجدوني افعلوني ادعوا الشرطة هات النجدة. شوف المجرمين يقولون يمنعوني من الاكل والشرب، ليه ما ادعى بالجبر هنا وانه مجبور؟ ليه ما سلم لنا اننا مجبورين؟ هذا امر ترفضه الفطرة، ترفضه الفطرة، ما حد يسلم هذا، ما حد يسمعك يقول انا مجبور وتقول لك كثر خيرك، ما شاء الله جل صفاني وقول لي والله الاخ مجبور قضى القدر، ما حد كان هذا. فهؤلاء المردة يفعلون الموبقات ويغرفون في الشهوات وينغمسون في المحرمات، فإذا ذكروا بالله وباليوم الآخر احتجوا بالقدر. فلماذا لا يحتجون بالقضاء والقدر في أمر الصنعة وأمر منعهم من الأكل والشرب؟ عرفتم من الآن تلاعب الشيطان، وعرفتم من الآن تلاعب الأذهان الفاشلة التي لا تؤمن بالله ولا تقدر الله حق قدره. فيا أخوتي، القضاء والقدر نظام التوحيد، هو الذي يغرس الشجاعة في نفوس المؤمنين، وهو الذي أوجد الطمأنينة للمؤمن. لماذا الكفار لما تسألونهم ولا تختلطون بهم ولا تقرون بكتبهم كل الكفرة يهود نصارى شيوعيين ملاحدة علمانيين ماسونيين قوم كل أصناف الكفر كلهم يتفقون على قضية واحدة؟ إيش القضية دي؟ يقول أخاف من المجهول، أخاف من المجهول. مثل ما يقول شاعرهم الجاهلي إيليا أبو ماضي: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، لست أدري لست أدري. شاعر راعت مع الغنم إلى أن جذيب وافترسها وطرحت في داهية، هذه حياة المؤمن هو الذي يعلم القضاء والقدر. القضاء والقدر أوجد له الطمأنينة، إني عبد مخلوق ليومي ولأجلي لن أتجاوز في صغيرة ولا كبيرة، وربي بين لي طريق الخير وطريق الشر، إن اهتديت إلى الخير وفعلت وآمنت وصدقت وعملت صالحا فأمام رب لا يضيع مثقال ذرة، وإن فجرت وكذبت ونافقت وكفرت فلن أضر إلا نفسي ولن أضر الله شيئا. أحبتي، هذا ما أحببت توضيحه. والقضية كما قلت لكم بحثها ابن القيم في كتاب الشفاء العليل، وبحث المبحث الأخير في المفهوم الغلط الذي ذكرته أخيرا وأسمعتكم النص، وأنا قرأت النص مختصرا لأن ما تحمل المحاضرة قرأت 7 صفحات، موجود في كتاب الفوائد للحافظ ابن القيم تحت عنوان صفات الجهال بالله الذين يبغضون الله إلى خلقه. أنصح طلبة العلم بقراءة هذا المبحث، وأنصح إخوتي الزملاء ممن يتولون مسؤولية التوجيه والتربية والتدريس والتعليم أن يراجعوا هذا المبحث، فإن هذا له أهمية، وهم يعرضون أمور العقيدة والإيمان على شبابنا في المراحل الدراسية المتفاوتة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من المؤمنين بالقضاء والقدر على مراد الله ومراد نبيه، وأترك المجال